أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. النهاردة موضوع الحلقة موضوع جديد، لعلي أول مرة أتكلم في هذا الموضوع، ولعل هذا الموضوع بيتميز بشيء خاص لا تتميز به الحلقات السابقة، وهو أن هذا الموضوع مش أنا اللي محضره بكامله، ولكن اللي حضره مجموعة من الأطفال، هم أولادي سارة وآية وعمر وعبد الرحمن، قعدوا مع بعض وقعدت معهم وعملنا فكرة هذا البرنامج. البرنامج بيتكلم على أطفالنا وفلسطين، دور أطفال الأمة الإسلامية في كل ربوع العالم الإسلامي في مشرقه وفي مغربه، دورهم تجاه القضية الفلسطينية، دور الأطفال في مصر، في السعودية، في المغرب، دور الأطفال المسلمين الموجودين في فرنسا، في أمريكا، في إنجلترا، في اليابان، في أي مكان في العالم. يا ترى الأطفال المسلمين ليهم دور تجاه هذه القضية الماسة والقضية المهمة التي تمر بها الأمة الإسلامية وقضية فلسطين؟ الحقيقة لهم دور كبير جدا، وأنا استفدت كتير قوي قوي من قعدتي مع أطفالي في تحضير هذه المادة الخاصة بأطفالنا وفلسطين. لكن قبل ما ندخل في تحضير هذه المادة أو في الحديث عنها، بقول أن قضية فلسطين هي أحد أهم القضايا الإسلامية، ولكنها ليست القضية الوحيدة المهمة عند المسلمين. زي ما بنتكلم دلوقتي عن قضية أطفالنا وفلسطين، إن شاء الله ممكن نتكلم بعد كده عن أطفالنا والعراق، أطفالنا والشيشان، أطفالنا والسودان، أطفالنا وغيرها من القضايا المهمة اللي بتمر بالأمة، وأطفالنا والقضايا اللي بتمر بالأمة في داخل كل قطر، وليس بالضرورة أن تكون قضايا احتلال أو قضايا عسكرية أو قضايا قتال أو ما إلى ذلك من الأمور، ولكن قد تكون قضايا أطفالنا والعلم، أطفالنا والأمية، أطفالنا والصحة، أطفالنا وكذا. الأطفال دور لهم دور فعال كبير جدا جدا في تغيير حركة سير الأمة الإسلامية. أنا عايز أقول يا إخواني وأخواتي أن أطفال اليوم أو واقع أطفال اليوم هو مستقبل الأمة الإسلامية. يعني لو أنا أنظر إلى حال الأمة الإسلامية في المستقبل، أتخيل حال الأمة الإسلامية في المستقبل، عايز أشوفه بوضوح. بص الأطفال اليوم، بص لنوعياتهم، لأفكارهم، لطريقة حياتهم، لأحلامهم، لطموحاتهم. أحلامهم وطموحاتهم ديت هي اللي هتبقى واقع الأمة المسلمة مستقبلا. فلو كانت الأحلام والطموحات هذه قليلة أو بسيطة أو ليس فيها عزة ورفعة هذه الأمة، فهذا خطر كبير. ولو كانت هذه الأحلام كبيرة وعظيمة وجليلة، فأبشر إن شاء الله المستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام. إحنا ساعات بنقول إن عقل الأطفال الصغير لا يستوعب مثل هذه القضايا الضخمة، زي قضية تحرير فلسطين أو قضية تحرير العراق أو قضية تغيير المستوى العلمي المتدني للأمة الإسلامية ونقلها نقلة نوعية إلى أن تكون في صدارة الأمم. ساعات بنتخيل أن عقل الطفل صغير وإمكانياته ضعيفة ما يقدرش يحدث مثل هذا التغيير، ويصبح منتهى أحلامنا أننا نتكلم مع الأطفال فقط لنعطيهم بعض المعلومات وبعض التثقيف، وأنه مستقبلا يبقى عنده القدرة لحل القضية. لكن ساعات كتير يا إخواني وأخواتي فعلا بيكون الأطفال في واقعنا المعاصر دلوقتي في إيديهم كتير جدا جدا من الحلول. وتعالوا بمناسبة أننا بنتكلم عن موضوع في برنامج تاريخ الإسلام، نشوف تاريخ الأطفال في الأمة الإسلامية وإزاي أسهموا في رفعة وسيادة وعزة الأمة الإسلامية حتى وهم في مراحل متقدمة جدا جدا، بدري قوي 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 في عمرهم وفي السن. نشوف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي قعد مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، طفل صغير عنده 10 سنوات أو 11 سنة، يتكلم معاه في كليات العقيدة الكبرى، يعني أمور عقائدية معقدة. واحد عنده 10 أو 11 سنة، يعني في زماننا دلوقتي في سنة تالتة أو رابعة ابتدائي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقعد معاه ويقول له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تخيل طفل عنده 10 سنوات أو 11 سنة بيتعلم هذه القواعد الأساسية من قواعد العقيدة الإسلامية. في ناس سبحان الله مرت عليها 20 و30 و50 سنة ومعها ممكن ماجستير ودكتوراه في الفكر الإنساني وفي كذا وكذا من الأمور المعقدة، ولا يصل إلى فقه هذه الحقائق التي زرعها صلى الله عليه وسلم في ذهن وفي عقل طفل صغير جدا، ودعا له بالتفقه في الدين فأصبح عبد الله ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه أصبح حبر الأمة رضي الله عنه، أصبح رجلا من الرجال الذين أحدثوا حركة كبيرة جدا من التغيير في مسيرة الأمة الإسلامية. الشاهد من القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن إمكانيات عقل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبي وعن الصحابة أجمعين، إمكانيات هذا الطفل تستوعب مثل هذه الحقائق الكبيرة التي تاهت عن عقول كبار ومشايخ وأناس مرت عليهم سنوات وسنوات. شوف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يجلس مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والموقف هيحتاج وقفات منه. عنده 10 سنوات برضو ويعرض عليه قضية الإسلام أن يدخل في دين الله عز وجل. القضية ما زالت جديدة، الرسالة ما زالت يعني في أول الطريق، البعثة النبوية ما مر عليه إلا يوم واحد، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم بهذه القضية الكبيرة التي لم يفقهها أبو جهل والوليد بن المغيرة وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وسادات قريش الذين كانوا يطلق عليهم حكماء قريش، لم يفقهوا هذه القضية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بهذه القضية إلى الطفل الصغير إلى علي بن أبي طالب وخاطبه في أمر الإسلام. وبرضه لنا وقفة مهمة جدا مع هذه القضية. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن علي بن أبي طالب يقدر يستوعب قضية تغيير الدين وترك عبادة الأصنام، وطبعا كان لسه طفل ما بيعبدش الأصنام، بس المجتمع كله والمدة 600 سنة كانوا بيعبدوا الأصنام، فبيقولوا لا احنا نمشي في سكة تانية خالص، طريق مختلف تماما، وهذا الطريق فيه معوقات هائلة وفيه حرب شديدة من أهل الأرض جميعا، من العرب ومن غير العرب، من الأحمر والأسود، من الناس. قدر علي بن أبي طالب يستوعب هذه القضية الكبيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الطفل بهذه العقلية الصغيرة يستطيع أن يستوعب مثل هذه القضية المعقدة عند كثير من الناس. حكماء قريش لما سمعوا هذه القضية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني القضية عجيبة في أذهانهم لكنها لم تكن عجيبة في ذهن الطفل الصغير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعد تاني خطير جدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب في قضية الإسلام، وهو بعد اطمئنان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الطفل الصغير سيحفظ سر هذه الدعوة. خلي بالنا أول 3 سنوات من الدعوة الإسلامية، وبرضو لعدة سنوات بعد مرور هذه 3 سنوات الأولى ظلت الدعوة في طور السرية، يعني ما حدش يسمع عن أمر الإسلام إلا من يخاطبه صلى الله عليه وسلم سرا ويسر إليه بأمر هذه الدعوة الجديدة. كل ذلك ليحافظ على أمر هذه الدعوة من أن تستأصل في أول أمرها. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى أن هذا الطفل الصغير اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يطمئن إلى أنه سوف يحفظ سر الإسلام ولن يفشي هذا السر إلى صديق له، إلى أبيه، إلى عمه، إلى أخواله، إلى كذا أو كذا. يطمئن إلى أن عقل هذا الطفل يستوعب خطورة القضية بحيث أنه يحفظ الأمر ولا يتحدث به إلى أحد مطلقا، ويكون رسول الله مطمئن تماما تماما لأن الدعوة الإسلامية هتكون في أمان، مع أن سر الدعوة الإسلامية اللي مخبيه عن أهل مكة كلهم مع هذا الطفل الصغير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شوف رسول الله لما يجي يناقش ويستشير أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قضية زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تخيل في حادث الإفك وأشيع أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد وقعت في كذا أو كذا ممن تعلمون، والله عز وجل برأها بعد ذلك، لكن قبل أن تنزل الآيات التي برأ الله عز وجل بها ساحة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتار، يحتفظ بالسيدة عائشة أم يطلق السيدة عائشة؟ فاستشار اثنين، استشار سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ساعتها كان عنده 28 سنة، الكلام ده كان في السنة الخامسة من الهجرة، فبعد مرور حوالي 18 سنة من البعثة النبوية. واستشار الثاني أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، كان عنده كم سنة؟ كان عنده 12 سنة، يعني كان في سنة 6 ابتدائي بمقاييس الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، أو أولى إعدادي على الأكثر. ومع ذلك قعد معاه شرح له القضية وقال له إيه رأيك، أطلق زوجتي ولا أحتفظ بيها؟ تخيل الرسول عليه السلام كبير القوم وسيد المرسلين ورئيس الدولة الإسلامية وأكثر من منصب له صلى الله عليه وسلم، وهو الحكيم صلى الله عليه وسلم وأحكم البشر جميعا وأفضل العالمين جميعا، ومع ذلك يجلس مع الطفل الصغير أسامة بن زيد رضي الله عنهما يعرض عليه هذه القضية ويستمع لرأيه. وعلى فكرة الرأي اللي نفذه صلى الله عليه وسلم هو رأي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو أن يحتفظ بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان طفل عنده كم سنة؟ عنده 13 سنة يوم ما راح الرسول عليه السلام وطلب منه أن يستخدمه وبإمكانياته الضخمة اللي عنده، إمكانيات القراءة والكتابة وإمكانيات القدرة على تعلم لغات أخرى، فالرسول عليه السلام يقول له احفظ ولا تعلم لغة اليهود وتعلم اللغة السريانية. وأصبح زيد بن ثابت وعنده 13 سنة، يعني برضو أرجع أفكركم بعمره بالنسبة لعصرنا اللي بنعيش فيه، يعني في أولى إعدادي أو تاني إعدادي أصبح هو مترجم الدولة الإسلامية. يا سبحان الله، هذه يعني قضية ضخمة جدا. تخيل هذا الرجل يترجم الكتابات اليهودية، يترجم الأقوال اليهودية، لما يكون في حديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أحد اليهود الذي يتكلم العبرية، الذي يجلس بينهما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا اليهودي ليترجم هو الطفل الصغير زيد بن ثابت اللي عنده 13 سنة. يعني إمكانيات هذا الطفل تسمح له بتعلم لغة أجنبية ويصل إلى حد الاحتراف والدقة والمهارة بحيث تتحمل الأمة الإسلامية بكاملها العواقب التي تحدث نتيجة خطأ من الأخطاء يحدث فيه أو يقع فيه هذا الطفل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطمن أن هو إمكانياته تسمح أنه ما يقعش في خطأ، وأنه يبلغ بأمانة ويبلغ بدقة ويأخذ الأمر بشيء من الحساسية، عشان عارف أن القضية قضية مهمة، قضية ترجمة الأقوال والأفعال والخطابات والمراسلات اليهودية والسريانية، والسريانية كانت لغة لبعض النصارى في ذلك الزمن، يترجم كل ده وينقله للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أظن بعد ما تكلمنا على هذا الوضع معنى كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شايف أن الأطفال ليهم قدرات ضخمة جدا جدا، أكبر بكتير من تقديرنا لحجم أطفالنا أو حجم عقول أطفالنا أو حجم إمكانيات أطفالنا، ومحتاجين نعيد النظرة من جديد عشان نعرف أفكارنا أطفالنا بيفكروا إزاي وإزاي ممكن يخدموا الأمة الإسلامية ويقدمونا خطوات وخطوات. وأرجع أقول تاني، واقع الأطفال اليوم هو مستقبل الأمة غدا وبعد غد، فلو كنا عايزين فعلا حركة للأمة الإسلامية ورفع الأمة الإسلامية لازم نهتم بأطفالنا. قضية أطفالنا وفلسطين، القصة بدأت لما ابني عبد الرحمن جالي وهو يبكي في يوم من الأيام، كان ده كان حوالي أسبوعين ثلاثة، وهو بيقول لي إن وأنا بسأله طبعا بيبكي ليه، يعني إيه اللي مزعله، فبيقول إن أنا شايف اللي بيحصل في فلسطين ومش عارف أعمل حاجة ليهم، يا ترى في حاجة ممكن أعملها؟ هل ممكن أقدر أساعد فلسطين بأي شيء؟ عبد الرحمن عنده 8 سنوات في سنة تانية ابتدائي ونفسه يساعد فلسطين ومش عارف يساعد فلسطين. فقعدت أتكلم معه وقعدت أتحاور معه في حوار طويل لطيف جدا، لعلنا نتعرض لبعض المواقف من هذا الحوار في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة. وفي هذا الحوار عرفنا نوصل لبعض الأدوار اللي ممكن عبد الرحمن اللي عنده 8 سنوات يقوم بيها مع أصحابه ومع مدرسته ومع جيرانه ومع المجتمع اللي هو عايش فيه، ويقدر يغير به حركة الأمة الإسلامية. وبعدين وسعت الدائرة، قعدت مع أطفال التانيين عملنا جلسة لدراسة أحوال فلسطين وإزاي ممكن إحنا كأطفال نساعد قضية فلسطين. عمر سنة 5 ابتدائي وسارة وآية في تانية إعدادي، قعدنا مع بعض نفكر وطلعنا الحقيقة بأدوار جميلة جدا، وأنا أتخيل إن لو فكرنا كلنا مع بعض هنطلع بعشرات الأضعاف من الأدوار اللي فكر فيها 4 من الأطفال ولو تخيل وسعنا الدائرة على أطفال العالم الإسلامي، أنا لا أشك في أننا هنوصل إلى ما إلى شيء ما كنا أبدا نتخيل أن نصل إليه. عمر اقترح في القعدة وهو يمارس هذا في الفعل، عمر اللي هو في سنة 5 ابتدائي يمارس هذا بالفعل، المقاطعة الصارمة لكل ما هو أمريكي أو يهودي، وطبعا ما هو دنماركي نتيجة الإساءة الأخيرة التي حدثت في الصحف الدنماركية لرسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو فعلا يقاطع هذه المقاطعة، لكن الجديد اللي بيعمله عمر أنه بيكلم الناس كلها اللي حواليه، كذلك عبد الرحمن الحقيقة وبرضو البنات، ان هم بيحاولوا يكلموا كل اللي حواليهم، كل الاطفال اللي معاهم، كل ما يشوفوا ماسك ازازة حاجة ساقعة من المقاطعة او بياكل سندوتش من المقاطعة او بيلبس حاجة من المقاطعة او كذا او كذا، يروح يقول له الكلام ده بتاع اليهود، وهذه الاشياء بتتحول الى رصاصات تطلق في صدور المسلمين الذين يعيشون في ارض فلسطين من الكبار ومن الصغار. وعمر طور نفسه وبدأ يكلم كمان الاساتذة بتوعه، لم يكتفي بالحديث مع الأطفال لكن بدأ يكلم الأساتذة في المدرسة ويقول لهم لما يشوف واحد بيشرب حاجة ساقعة من المقاطعة يقول له الكلام ده مقاطعة والكلام ده بتاع اليهود والكلام ده بيساعدهم. وأنا وصلني من بعض الأساتذة عنده أنهم في البداية بدأوا يتكسفوا يشربوا قدام عمر الحاجة الساقعة أو يأكلوا قدامه حاجات المقاطعة، فبدأوا يعملوها من وراه، وبعدين بعد كده قال له كعيب أكتر نعملها من وراه، فبدأوا يقاطعوا بالفعل، وتغير سلوك بعض الكبار نتيجة أفعال بعض أطفال المسلمين. والكلام ده كلام حقيقي وواقعي، بيقابلهم بعض المشاكل، بعض الناس بتسخر بتتريق، أطفال بيزعلوا بيخصموهم مش عارف إيه، ومع ذلك بفضل الله مكملين في الطريق، وده فعلا عمل نوع من الحركة في المدرسة اللي عايشينها وفي العمارة اللي ساكنين فيها وفي أصحابهم من قرايبهم ومن جيرانهم ومن كل معارفهم. سارة الحقيقة اقترحت تاني إعدادي، اقترحت انها تعمل حاجتين مهمتين الحقيقه. اول حاجه قالت نعمل جمعيه، والجمعيه ديت هتشرك فيها مجموعه من الاطفال من صديقاتها، وبالفعل طرحت هذه الفكره ووجدت مقاومه من بعض الصديقات وقالوا ان ديت يعني هنعمل ايه وايه اللي في ايدينا ممكن نعمله. قالت لهم ممكن نعمل حاجات كتير، فحتى في لقاء من اللقاءات بتاعتها مع بعض الصديقات قالوا لها طب احنا مش هنشترك في هذا الموضوع. قالت لهم والله لو ما اشتركتوش في هذا الموضوع انا هشترك فيه لوحدي وهعمله لوحدي، وتحمست لهذا الامر واشتركت مع اختها في هذه الجمعية، وبدأوا يجمعوا معهم الاطفال في المدرسة او في البيت. الجمعية دي هتعمل ايه؟ هتبتدي تفكر في افكار تخدم بيها القضية الفلسطينية. فمثلا من ضمن الأفكار اللي قالتها واللي فعلا عرضتها على مدرس في المدرسة بتاعتها، وممكن هذه الفكرة بإذن الله تطبق قريبا، أنهم يعملوا يوم لفلسطين في المدرسة، يوم الجميع في كل المدرسة يتكلموا على قضية فلسطين. وهو هي خدت الفكرة ديت من يوم سابق اتعمل في مدرسة عندهم، يوم ممتع، يوم للعب وللمرح في المدرسة، عمل يوم للبرتقال. ايه يوم للبرتقال ده؟ يوم البرتقال ده المدرسة كلها هتيجي لابسة لبس برتقاني، وبالفعل جبنا له مطقم برتقاني يروحوا بقى المدرسة، والمدرسة كلها كانت لابسة برتقاني، وكل واحد رايح معاه كيلو أو 2 كيلو برتقان، والمدرسة كانت شكلها غريب، والأطفال استمتعوا بهذا اليوم. فخطر في بالها وقالت إذا كنا عملنا يوم للبرتقان ما نعملش يوم لفلسطين؟ سبحان الله. وقالت الكلام ده للمدرس بتاعها، ومدرس اقتنع بالفكرة بتاعتها، وحتى كلموني عشان اروح ادي محاضره في يوم خاص بفلسطين، وان شاء الله يكون يعني نجري الترتيب لاقامه هذه المحاضره، والجو العام في المدرسه في اليوم ده يبقى لفلسطين. هيعملوا ايه في اليوم ده؟ بدل ما يروحوا لابسين لبس برتقاني يروحوا لابسين الكوفيه الفلسطينيه المشهوره، لابسين العلم الفلسطيني المشهور، رافعين بعض الاعلام لفلسطين، يعملوا ندوه لفلسطين، يعملوا في المدرسه معرض لفلسطين، يشاركوا فيه ببعض الرسومات، ببعض الأفكار، ببعض الكاريكاتير، ببعض الكلمات. الكلمات في الإذاعة المدرسية في الصباح تبقى على فلسطين، في نشيد عن فلسطين، في مسرحية بتتعمل عن فلسطين، يعني يوم كامل يعملوا فيه فكرة عن فلسطين. الفكرة كانت لسارة عرضتها، هي فكرة جميلة جدا، أنا أحبذ أن يكون في كل مدرسة من المدارس، ودي أعمال فردية مش محتاجة توجه حكومي ولا حاجة من الوزارة ولا أي شيء خالص، الموضوع بسيط جدا، الأطفال في المدرسة مع المدرسين بتاعهم أو مدرس أو اثنين أو ثلاثة من المتحمسين للقضية هيقترحوا الفكرة وما فيهاش أي مشاكل. هنعمل يوم لفلسطين نساعد في الفلسطينيين ببعض الكلمات وبعض الرسومات وبعض الأفكار، ونحيي في قلوب الطلاب جميعا من أصغرهم إلى أكبرهم في المدرسة قضية فلسطين. وطبعا القضية تحتاج إلى تكرار عشان تزرع في قلوب الأطفال. برضو اقترحوا, وده برضو بيمرسوه في داخل البيت, الحصالة لفلسطين. بيعملوا حصالة, بيجيبوا حصالة كده مشيكينها وشكلها لطيف, ممكن أبقى أجيبها لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. وكل ما ياخدوا مصروف يطلعوا شيء لفلسطين. الحقيقة الأطفال بيطلعوا نص مصروفهم بكامله والله, حتى في بعض الأحيان صاروا وآية بيطلعوا المرتب بكامله, يعني كل المصروف اللي يقولهم بيحطوه كله زي بعضه كده في الحصالة. قعدت مع عبد الرحمن اللي هو الصغير, وهو في يوم من الأيام زي ما قلت لكم كان بيبكي وأنا مش عارف أعمل إيه فلسطين. قلت له أنت ممكن تعمل حاجات كتير قوي, أنت ممكن الفلوس اللي بتساعد بها ديت تساعد الفلسطينيين بشكل أنت مش متخيله, لأنك أنت بتحط النهاردة جنيه وبكرة بتحط 5 جنيه وبعد شهر وصل لعشرين 30 جنيه. تخيل كل طفل بيعمل الكلام ده على مستوى الأمة الإسلامية, تخيل كم الأموال اللي ممكن يتجمع ويروح لفلسطين. عبد الرحمن خد الفكرة وبدأ يطورها, بيقول لي أنا مش بس يا بابا هكتفي إن أنا أجمع فلوس لفلسطين دلوقتي, أنا إن شاء الله لما أكبر هعمل مشروع كبير جدا, مشروع تجاري كبير أو تجاري كبير, هعمل مصنع, هعمل معرض, هعمل كذا أو كذا, والفلوس اللي هتجيلي كلها إن شاء الله حتى جالي 100,000 هاخد الفلوس دي تقسمها نصين, نص أخده وأصرفه على نفسي وعلى أولادي وعلى كذا أو كذا, والنص التاني هبعته لفلسطين. قلت له الله ربنا يوفقك بهذه النية, أنا أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك رزق واسع, وبإذن الله الأموال اللي أنت بتجمعها دي تبعتها لفلسطين ولغيرها من البلاد الإسلامية المنكوبة التي تحتاج إلى مساعدات ومساعدات من غيرها من البلاد الإسلامية الأخرى التي أنعم الله عز وجل عليها بالأمن والأمان والأموال والراحة وما إلى ذلك من أمور. قضية تانية من القضايا اللي اتكلمت برضو معاه, قلت له أنت ممكن تساعد قضية فلسطين بشيء غير الحياة من سلوكيات الطفل في اليوم ده هوت, ولو ضغطنا عليه كل يوم هنلاقي والله العظيم نتائج لن نتخيلها. إيه الحاجة ديت؟ قلت له تفتكر ليه اليهود ليه النهار بيموتوا من الفلسطينيين وليهم اليد العليا في الحرب ويحققون أو أقاموا دولة في داخل العالم الإسلامي؟ قال لي ليه يا بابا؟ قلت له والله اليهود عندهم صواريخ ضخمة جدا وكبيرة جدا جدا, وإحنا الصواريخ بتاعة الفلسطين هناك صغيرة وضعيفة وبسيطة وما بتوصلش لربع أو عشر أو 1/100 من اللي بتوصل للصواريخ اليهودية. قال لي والكلام ده ليه؟ قلت له عشان ما عندناش مخترعين في بلادنا يقدروا يخترعوا صواريخ تجابه وتقاوم الصواريخ اليهودية. قال لي طب وحله ايه؟ قلت له حله ان يطلع عندنا طفل شاطر متميز في دراسته, يذاكر علوم, يذاكر رياضيات, يذاكر كل المواد اللي قدامه ويطلع فيها متفوق 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 من سنة أولى ابتدائي لحد تالتة ثانوي لحد ما يخش الجامعة لحد ما يكبر ويبقى مخترع كبير يخترع للأمة الإسلامية الحاجات اللي يقدر يواجهوا بها اليهود وغير اليهود في العالم. فقال لي قال أنا إن شاء الله هذاكر من دلوقتي وهتفوق في دراستي. وفعلا بدأ في اليوم ده هوت, ولو احتاجنا نخليه تفوق أكتر وأكتر نضغط على هذا الوتر كل يوم وهتشوفوا نتائج والله العظيم غريبة. فإذا بدأ يذاكر بنيت أنه فعلا يبقى متفوق وأنه لما يكبر يخترع صاروخ كبير جدا جدا يقوم كل الصواريخ اليهودية. وقال أنه هيدي الصاروخ ده ببلاش للفلسطينيين هدية منه لأهل فلسطين عشان يقوموا به الاحتلال اليهودي. والله يا إخواني فعلا ويا أخواتي هذا الكلام فعلا لعبد الرحمن اللي عنده 8 سنوات أنه فعلا لما يكبر هيخترع صاروخ يقوم به الصواريخ اليهودية ويدي للفلسطينيين من غير أموال, ودي مساهمة منه للقضية الفلسطينية. الموضوع الحقيقة وسع, آية جت اقترحت وآية عندها لمحة أدبية وبتحب تكتب موضوعات تعبير جيدة وبتألف قصص, قالت أنا ممكن أكتب قصص عن فلسطين والقصص دي نوريها للأطفال ونوريها للمدرسين, ممكن نمثلها مسرحية وممكن الكلام ده يحرك المشاعر عند الناس ويحرك الأفكار عند الناس. وبدأت بالفعل إن هي تجمع معلومات, عايزة معلومات عن أرض فلسطين, معلومات عن قصة الجهاد في فلسطين, معلومات عن القضية بصفة عامة, عشان من خلال هذه المعلومات تقدر تكتب قصة وتشجع أصحابها وصحباتها أنهم يكتبوا قصة عن فلسطين. ممكن برضو عندهم لمحة فنية في الرسومات وبدأوا يرسموا, وإن شاء الله أجيب لكم في المرة القادمة بعض الرسومات اللي رسمتها سارة ورسمتها آية وبعض الكتابات اللي كتبوها عشان يشجعوا قضية فلسطين. الموضوع اتطور معهم برضو وعملوا ما يسمى بالمنشورات, حتى المدرس بتاعهم في المدرسة بيضحك معهم ودي بتوزع منشورات في المدرسة، منشورات مكتوب عليها إيه؟ أدركوا فلسطين بالمقاطعة والمال والدعاء. الكلام ده فعلا كبير، كتبوه في ورقة، شاركت هي اللي كتبة هذه الورقة، ورقة لطيفة جدا، طبعت منها 50 نسخة ووزعت هذه النسخ على المدرسين اللي عندها في المدرسة، وهتوسع المشروع وتطبع وتوزع على الأطفال كلهم الموجودين عندها، وكان عايزين كمان يلزقوا في الشوارع ويلزقوا على أعمدة النور اللي موجودة في المنطقة اللي هم ساكنين في اللي ساكنين فيها يعني، ومنطقة المدرسة، علشان الموضوع ينتشر ويتسع والفكرة توصل لغيرهم وغيرهم وغيرهم. الكلام ده جهد مجموعة من الأطفال وجهد مدرسة من المدارس، وأنا عايزك تتخيل إن كل مدارس مصر وكل مدارس العالم الإسلامي وكل مدارس المسلمين في كل حتة في العالم بدأت تفكر بهذه الطريقة، بدأت تحيي القضية في قلوب الناس، بدأت تفكر إن الجيل ده هو ممكن يحدث أثر وتغيير، مش بس تغيير في واقع المدرسة اللي هم عايشين فيها، لا ده تغيير على محيط العالم الإسلامي، ومستقبلا الأفكار دي كلها ممكن تنتج أشياء فعلا تغير من حركة الأمة الإسلامية. في يوم من الأيام عبد الرحمن جاي وهو برضو خايف أو زعلان في يوم من الأيام، وكان برضو بيعيط وبيقول لي إن أنا خايف إن اليهود من كتر ما شاف الأخبار وما يحدث من تدمير للمنازل الفلسطينية ومن قتل للمسلمين الموجودين في فلسطين، قال إن خايف اليهود ينتقلوا من فلسطين إلى مصر، وكل اللي بيحصل في فلسطين ده بيحصل عندنا في بلادنا. ووقع الأمر اللي انت لو هونت له الموضوع قلت له لا ده مستحيل انه يحصل الكلام ده، مش هيكون كلام عملي ولا واقعي. احنا شفنا العراق بعد ما كانت في امان وفي حرية ولها دولة لها سيادة ولها كذا، خلاص احتلت العراق، ومحتل الاحتلال العراقي بقاله 5 سنوات لحد دلوقتي، ويا عالم امتى يفك الاحتلال. نسأل الله عز وجل ان يرفع الاحتلال عن كل بلاد العالم الاسلامي وان يعز هذه الأمة العظيمة. ومصر نفسها قد كده احتلت من اليهود 6 سنوات في 67 لحد 73، وهذا أمر وارد أنه يحصل، فلابد أن نجد فعلا ما يساعد الأطفال على التعامل بجدية مع مثل هذه القضية. رجعته للأصول، قلت له تعالى عبد الرحمن نفكر في القضية دي. أنت ليه خايف من اليهود؟ قال عشان بيقتلوا وبيعملوا تدمير وممكن يعملوا إيذاء وممكن قلت له طب تعالى نفكر في القضية ونتناقش فيها. ودار بينه وبينه حوار حول قضية الخوف من العدو، الخوف من اليهود أو خوف من غيرهم من أي عدو محتل العالم الإسلامي في القديم أو في الحديث. قلت له يا ترى يا عبد الرحمن مين أقوى، اليهود أقوى ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ فالطفل قال بمنتهى البساطة لا طبعا ربنا هو الأقوى من اليهود. قلت له طيب افرض ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، هل ممكن يسيبنا لليهود؟ لو ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا وبيراعينا وبيحفظنا، هل ممكن يخلي اليهود يضربونا وهو بيحبنا؟ فقال لا مش ممكن. أما ليه اليهود بيضربونا؟ قلت له عشان في مشاكل كتيرة جدا في الأمة الإسلامية، في عدم ارتباط بالشرع في الأمة الإسلامية، في ناس كتير ما بتصليش. أنت يا عبد الرحمن تقدر تقول لي كم واحد من أصحابك بيصلوا معك الظهر في المدرسة؟ هل أنت يا ترى كل يوم بتحافظ على صلاة الظهر في المدرسة؟ يا ترى حافظ قد إيه من القرآن؟ يا ترى علاقتك بربنا سبحانه وتعالى شكلها ايه؟ قلت له على الامور الكتير اللي احنا ممكن نبذل جهد كبير جدا عشان نقنع اطفالنا انه يحفظوا قران او يصلوا الصلاه، وممكن نكون بدور الرقيب، وساعات بيبقى خايف وساعات زعلان منك وساعات كذا او كذا، وساعات بنغريه فقط بالشوكولاته ونغريه فقط بالجائزه والمكافاه والفلوس، ودي حاجات ما فيش منها عيب لو عملناها، لكن ما يبقاش ده الحافز الوحيد او ده الدافع الوحيد لمثل هذه الاعمال. الدافع الرئيسي اللي لازم أزرعه في قلب الطفل ويقدر يستوعبه، لأننا شفنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحوار اللي عمله مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال له احفظ الله يحفظك، فقلت له لو أنت حافظ ربنا سبحانه وتعالى وحفظ الله عز وجل يكون باتباع شرعه بالصلاة المنتظمة بقراءة القرآن بالأذكار بطاعة الوالدين بطاعة المدرسين بالأدب مع الناس بكذا وكذا، أمور كتير جدا ربنا قال لنا عليها، لو حفظنا الله عز وجل في شرعه وفي دينه وفي إسلامه سبحانه وتعالى فسوف يحفظنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هيدافع عننا، إن الله يدافع عن الذين أمنوا. قلت له عايز فعلا تطمن إن اليهود أو غيرهم مش ممكن يجوا لبلادنا ومش ممكن يهجموا علينا ومش ممكن ينتصروا علينا، ودايما هتكون لنا النصر عليهم ارتبط بربنا سبحانه وتعالى. من ساعتها سبحان الله وهو بيحافظ على الصلاة من نفسه، وبينزل يصلي في المسجد من نفسه، وبيقرأ القرآن من نفسه، لأنه هو بدأ يحس أن القضية قضيته، وأن المشكلة مشكلته، وأن أثار رعايته للشريعة ورعايته للدين تعود عليه بشكل مباشر، وتعود على أسرته، وتعود على مجتمعه، وتعود على الأمة بكاملها. اتحركت العقيدة من كونها بعض الدروس التي تدرس في المدارس أو تحفظ في الكتب إلى واقع حي يعيشه الطفل، وبالتالي بدأ يدافع هو عن عقيدته ويتمسك بدينه ويتمسك بشرعه وبالأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها له. مع مجموعة من الأصدقاء طرحت هذه القضية، قضية أطفالنا وفلسطين، والحقيقة تحمسوا لهذه القضية وبدأوا يتكلموا عن بعض التجارب اللي موجودة في بعض العمارات وبعض الإخوة وبعض المدارس، وبدأوا يقولوا على بعض الأفكار اللي ممكن بالفعل تتطبق في مدارسنا وفي مجتمعاتنا وفي حياتنا. أحد الإخوة قال إن ممكن الأطفال في المدرسة يتجمعوا مع بعض ويعملوا تجميع للأموال لفلسطين من نفسهم، من أطفالهم، من الأطفال، من رواتبهم يعني، من مصروفاتهم، فممكن يجمعوا 10 جنيه، 20 جنيه، 30 جنيه، ويأخذوا هذه الأموال ويذهبوا بهذا المال إلى أحد اللجان التي تجمع الأموال بشكل رسمي في الدولة، حسب بقى الدولة، أي الدولة. عندنا مثلا في مصر في لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء، وهذه اللجنة رسمية وبتجمع الأموال من كل أهل مصر، وبتجمع هذه الأموال بعد كده في صورة مساعدات عينية، أغذية، أدوية، خيام، غيره، وبتروح لأرض فلسطين، وبتروح طبعا لغيرها من المشاريع الإسلامية الكبيرة في شتى بقاع العالم الإسلامي. فلما المدرس ياخد هذه الأموال أو ولي أمر أحد الطلاب، بعد ما جمعوا 30-40 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، حسب الفصل وحسب مستوى المادي للأطفال وحسب سنهم وحسب كذا وكذا، يجمعوا أي شيء، بياخد هذه الأموال ويذهب بها إلى هذه اللجنة، وبيعطي هذه الأموال وياخد وصل من اللجنة، وبيجيب الوصل ده ويصوره ويكبره ويبروزه ويعلقه في الفصل، ومكتوب في الفصل في الوصل ده إن هذا الإيصال نتيجة جمع تبرعات مبلغ كذا من فصل تاني في مدرسة كذا، أو فصل أولى أول في مدرسة كذا، يحدد في ويصبح هذا الإيصال هو نوع من التكريم والتشريف والتعظيم والتبجيل لهذا الفصل في داخل المدرسة. وتخيلوا معايا أن بدأت الفصول تتنافس في هذه القضية. تخيلوا معايا أن ممكن الطفل فعلا يمنع نفسه أنه يشتري بسكوت أو يشتري شوكولاتة أو يشتري كذا عشان الوصل بتاعهم يبقى أكبر من الوصل بتاع الفصل اللي جنبيهم. والكلام ده فعلا موجود عند الأطفال. تحريك هذه الحمية في قلوب الأطفال بيوجه اتجاهاتهم، بدل ما هو بيعمل ألبوم بصور اللعيبة أو ألبوم بصور السيارات أو ألبوم بصور شخصيات الكرتونية أو كذا، تخيل ممكن توجه اتجاه تاني خالص، بعيد تاني خالص، بيصب في مصلحة الأمة الإسلامية بكاملها. أنا مش بس بقول إن الفايدة هترجع نتيجة تجميع بعض الأموال التي تذهب لأرض فلسطين، ممكن واحد من التجار الكبار أو أمير من الأمراء يدفع كل اللي هيجمعه أطفال دولة من الدول في لحظة من اللحظات، لا، القضية قضية فكرية، قضية إن حب فلسطين وحب العمل للإسلام وحب نصرة المنكوبين والضعفاء وحب الحمية للحق وللعدل هتتزرع في قلوب الأطفال من طفولتهم. لما يكبر هذا الطفل ويبقى شاب، والشباب دائما يأتي على أيديهم التغيير، والكلام ده مش هياخد 20-30-40 سنة، الكلام ده ممكن يكون بعد 5-6 سنوات. الطفل اللي عنده دلوقتي 13-14 سنة، بعد 5-6 سنوات هيبقى عنده 19-20 سنة، وهيبقى حقيقة من محاور التغيير الرئيسية. وراجعوا التاريخ، معظم المغيرين يا إخواني ويا أخواتي كانوا في السن اللي بنتكلم عليه ده، 18 سنة و19 سنة و20 سنة، ولعلنا تكلمنا قبل كده كتير وهنتكلم بعد كده كتير على حركات التغيير في العالم الإسلامي. في كل مراحل التغيير الإسلامي كانت على أيدي هؤلاء الشباب. تفتكروا يا إخواني يا أخواتي الشباب دولت اتربوا كده فجأة وهو عنده 18 سنة أو 20 سنة؟ تفتكروا محمد الفاتح رحمه الله لما فتح القسطنطينية وكان عمره 26 سنة، تفتكروا لما فتح القسطنطينية كان أول مرة يسمع عن قضايا الجهاد في سبيل الله وعن قضايا الحركة لدين الله عز وجل وعن قضايا فتح القسطنطينية أعظم المعاقل البيزنطية في ذلك الوقت وأقوى المدن التي حاربت الإسلام على مدار قرون متتالية، بنتكلم على 8 قرون من الحروب المتصلة مع الدولة البيزنطية، كان أول مرة يسمع عن كل هذه القضايا وهو عنده 24 سنة أو 25 سنة بيدرس هذه القضايا على أيدي شيخ كبير أو مفكر كبير من مفكر الأمة الإسلامية؟ أبدا يا إخواني، كان في طفولته بيسمع عن الكلام ده، كان أبوه بيدرس له لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. وبدأ رحمه الله يفكر أن يكون هو قائد هذا الجيش وهو عنده 8 سنوات و10 سنوات و12 سنة، ولما كبر ربنا سبحانه وتعالى وصله لإمارة الجيش الإسلامي، وبدأ بعد كده يكون هو فاتح القسطنطينية والذي حقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تراجع قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، عماد الدين زنكي توفي أبوه وهو لم يبلغ من العمر بعد 10 سنوات، تخيل يعني يتيم. عماد الدين زنكي هذا يتيم، ومع ذلك اللي خده من أبوه، أبوه كان اسمه أقسنكر الحاجب رحمه الله، لعل كتير ما يسمعش عن اسمه، لكن هو كان من أعظم القادة في تاريخ الإسلام ومن أعظم المربين في تاريخ الإسلام، وقدر يزرع حقيقة في ذهن الطفل الصغير عماد الدين زنكي أن لازم يوجه حياته كلها لخدمة الأمة الإسلامية. ولما الطفل ده كبر وبقى شاب عنده 14 سنة مش عنده 20 أو 30 أو 50 سنة، شارك في الحروب يا إخواني ويا أخواتي، شارك في الجهاد في سبيل الله، مسك سيف ومسك درع وبدأ يقاتل وعنده 14 سنة، وظل على هذا الأمر لحد ما بقى عنده 64 سنة. من 14 سنة ل 64 سنة 50 سنة متصل على صهوة جواد ويحمل سيف ويقاتل في سبيل الله. الكلام ده اتزرع فيه هو طفل عنده 6 سنين و7 سنين و8 سنين، ومش بس في القضايا العسكرية. الشافعي رحمه الله كان عنده 7 سنين وأتم حفظ القرآن الكريم. إزاي الأم العظيمة؟ وعلى فكرة الشافعي كان يتيما كذلك، يعني أبوه مات وهو طفل صغير وأمه هي اللي ربته. تخيل الأم لما شافت إن إمكانيات هذا الطفل يستطيع بها أن يحفظ القرآن الكريم، كان ممكن يعيش حياته بلا أي نوع من المعاني، يعيش حياته كلها يقضيها هكذا، لا يستفاد من موهبة ولا من خبرة ولا من قوة حفظ ولا من سعة اطلاع ولا من ذكاء ولا من فطرة سليمة ولا من أي شيء خالص. وياما بنشوف أطفال بيمروا ويكبروا ويعيشوا ويعجزوا ويموتوا وما لهمش أي أثر في تغيير حركة البشرية. إنما الأم الناضجة والأم الفاهمة والواعية شافت أن هذا الطفل عنده قدرة على الاستيعاب عليه، فبدأت توديه للمدارس يحفظ القرآن الكريم وهو عنده 4 سنين و5 سنين، ولما وصل 7 سنوات بقى بيحفظ القرآن الكريم رحمه الله. مش بس كده، دلقت أن عقليته أكبر وأكبر، ودته المدارس أعلى وأعلى، وهو يتيم وفقير يا إخواني يا أخواتي، ما كانش عايش في رغد العيش، لا ده كان فقير رحمه الله، لدرجة أنه كان بيشحت الأوراق اللي يكتب عليها، ما عندوش، ما أمه لا تستطيع أن تشتري له أوراق يكتب عليها، فيروح يستوهب الظهور. يعني إيه يستوهب الظهور؟ يعني يروح للديوان الحاكم للوزارة للأمور القضائية اللي بيكتبوا على الأوراق، والأوراق خلاص انتهت وما عادش لها قيمة وبتترمي، فياخدها يشحتها منه عشان يكتب على ظهرها، ظهور على الظهر اللي فاضي ليها، يبتدي يكتب عليه ويسجل العلم. وبدأ يجمع الأوراق دي عنده في البيت ويتعلم ويتعلم، وهو عنده 10 سنوات، احفظوا الرقم ده كويس، 10 سنوات كان بيحفظ موطأ مالك. ايه موطأ مالك؟ هذا كتاب في الفقه وفي الحديث، يعني كتاب صعب جدا جدا، وانا عايز اي حد فيكم فقط على سبيل الاطلاع يروح يجيب موطأ مالك او يبص عليه في مكتبة من المكاتب ويفتح كده الصفحات ويقرأ بعض السطور في كتاب موطأ مالك. كتاب فعلا صعب، ليس فقط أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحاديث وفقه واستدلال واستنباط والوصول إلى ترجيح دليل على دليل وما إلى ذلك من أمور. موطأ مالك كتاب يعتمد عليه كبار علماء وفقهاء المذهب المالكي في الوصول إلى حكم من الأحكام. الطفل الشافعي رحمه الله وهو عنده 10 سنوات كان بيحفظه، مش أريه أو درسه أو فهمه، يحفظه، يقدر يقفل الكتاب ويسمعه. يعني خد قد ايه جهد عشان يعمل الكلام ده. سبحان الله، طاقات الاطفال يا اخواني واخواتي كبيره وضخمه للغايه. البخاري رحمه الله كان طفل صغير وما كانش يكتب رحمه الله، كان قوه الذاكره بتاعته شيء عجيب، كان ياخد الاحاديث يقعد يحفظ يحفظ يحفظ. في يوم من الايام احد الاطفال جنبه او مجموعه من الاطفال بيقولوا له احنا عمالين نكتب وانت ما بتكتبش، فده يعني انت مهمل للدرس ولا مش مهتم؟ اللي أنا بخزن المعلومات في دماغي واحد ورا التاني ورا التالت. قالوا له إزاي هتخزن أحاديث رسول الله السلام بالمتون الصعبة وباللغة يعني العميقة والدقيقة، وإحنا محتاجين في الحديث أن يكون ألفاظ في منتهى الدقة. فقال لهم رجعوني. تخيلوا يا إخواني وإخواتي والله أن الأطفال في سن 10 سنين وفي 11 سنة بدأوا يراجعوا البخاري رحمه الله وفي نفس السن الصغيرة هذه من أوراقهم، فهو يصحح لهم ما كتب في أوراقهم من حفظه هو. هو بالحفظ بتاعه عنده قدرة على الحفظ أكتر من الورق اللي معاهم سبحان الله. ولما وصل سنه ل16 سنة كان عموم الناس في مدينته، عموم الشعب الكبار والصغار الرجال والنساء الأهل المدينة يوقفوه في الطريق ليستمعوا منه إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بيحفظ في هذه السن المبكرة أكثر من 15,000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده 16 سنة. كبر بقى بيحفظ 600,000 حديث. 600,000 حديث، هذه حصيلة البخاري رحمه الله. أحمد بن حنبل كان بيحفظ 1,000 حديث، 1,000,000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الكم الهائل من الأحاديث. لكن الشاهد في القضية أن البخاري رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله كان بيحب يحضر الدروس في المسجد وهو طفل صغير، وبرضه كان يتيم سبحان الله وهو طفل صغير، وكانت أمه تخاف عليه أن تطلعه بدري يحضر الدرس، لكن كان لازم يطلع قبل الفجر عشان يحضر درس العلم اللي بعد الفجر، لأن لو طلع بعد الفجر مش هيلحق مكان متقدم ومش هيسمع في زمن ما فيهوش ميكروفونات. حرص الطفل الصغير كان كل يوم في جدال مع أمه، أنا عايز أطلع أسمع الدرس. ولم يبلغ بعد عنده 10 سنين 11 سنة، وأمه تقول له خايفة عليه من الظلمة وخايفة عليه أنه يخرج، خليك لما الفجر يدن وتطلع عشان تصلي الفجر وتحضر الدرس. يقول لا، أطلع قبل الفجر عشان أخذ مكان متقدم في الدرس. وفي الآخر بقى مين؟ بقى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وأحد المغيرين الكبار والعظماء، وتكلمنا عليه في حلقة سابقة وهنتكلم عليه كتير جدا جدا، لأننا لا يمكن أبدا أن نوفي حقه وحق أمثاله من العلماء الأجلاء في حلقة أو حلقتين أو 10. هم دولة الأطفال اللي غيروا من حركة التاريخ. لما أنا أزرع هذا الفكر في الأطفال وأزرع فيه من دلوقتي قضية احتياج الأمة الإسلامية إلى مغيرين وإلى مجددين وإلى علماء وإلى فقهاء وإلى اقتصاديين وإلى إعلاميين وإلى كذا وكذا في كل التخصصات على مستوى عالي جدا من المهارة ومن الإبداع ومن الدقة ومن السيادة والتقدم وتغيير الكون، وهو طفل لما بيتزرع فيه الحاجات دي كلها بيطلع نفسه يكون فعلا متفوق ويغير تاريخ الأمة. لكن من دلوقتي لما يكون الرمز اللي قدامه والقدوة بتاعته مغني من المغنيين أو لاعب كرة عنده أموال ضخمة جدا حصل الملايين أو كذا أو كذا، من القدوات التي تزرع بشكل تلقائي جدا لدرجة من, 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 من تأثير الإعلام الضاغط في هذا الاتجاه، ومن تأثير غفلة الآباء والأمهات والمدرسين والمربين عن هذه القضايا، لا شعوريا يزرع في داخل الطفل تعظيم هذه الرموز. ولما يكبر يبقى كل أحلامه أن يبقى معه فلوس كتير، أن كل أحلامه أن يبقى مشهور، انه يبقى معروف عند الناس، انه بيكون بيلعب كويس، انه يكون كذا. والله العظيم احنا بنشوف فعلا امثله غريبه واقعيه، وانا مش عايز اقول اسماء عشان ما يتفهمش منها انا اتكلم على مين، لكن فعلا انا بشوف بعض الناس مسميين نفسهم باسماء لكبار المطربين وكبار المغنيين وكبار الاغنياء عشان هي دي كل احلام او اطفال هي دي كل احلامه. عايزين نغير كل الكلام ده، وكل الكلام ده هيتغير بزرع هذه المعاني في نفوس اطفالنا. الكلام ده مش دور بس الاباء أو دور بس المدرسين، دور المجتمع بكامله. الدعاء لازم يعرفوا إزاي يخاطبوا الأطفال، لازم تكون في دروس مكثفة توجه للأطفال. للأسف الشديد لما تفتح القنوات الفضائية أو تفتح الجرائد أو تفتح المجلات أو غير ذلك من الأمور في الحديث عن قضايا فلسطين أحيانا أو فلسطين أو غيرها من القضايا الماسة التي تمر بها الأمة، أحيانا الحديث يكون فقط مع النخبة، يعني فقط مع طبقة كبار المثقفين من الأمة الإسلامية. أحيانا العوام لا يستطيعون أن يفقهوا كثيرا من الكلام الذي يتكلم به الداعية أو يتكلم به الشيخ أو يتكلم به العالم أو المفكر أو ما إلى ذلك من أمور. إذا كان عموم الناس لا تستطيع أن تفهم، ما بالك بالأطفال؟ لازم يكون في منهج واضح لخطاب هؤلاء الأطفال، لأنهم فعلا طاقات هائلة ممكن تغير الدنيا. لازم يكون في كرتون يخاطب هؤلاء الأطفال، لازم يكون في برنامج صغير بيكلم الأطفال يقدروا يفهموا الكلام اللي جواه. لازم أنا أطلع الحاجات اللي جوه الأطفال. وأنا دلوقتي في هذه الحلقة أدعو أطفال العالم الإسلامي اللي شايفيني دلوقتي من كل مكان أنهم يدخلوا على موقع islamstory.com، وياريت الأباء والأمهات والمدرسين يساعدوا أطفالهم في الدخول على الموقع، ويبعتوا للموقع بتاعنا صور رسموها عن قضية فلسطين، كاريكاتير عملوها عن قضية فلسطين، قصة ألفوها عن قضية فلسطين، فكرة جديدة، فكرة مقاطعة، فكرة تجميع فلوس لفلسطين، فكرة نشر للقضية، فكرة تعريف للناس، أي فكرة جديدة في هذه القضية ابعتوها باسم صاحبها، وهننشر بإذن الله كل الحاجات دي على الموقع بتاعنا على islamstory.com. قصة الإسلام هنستقبل الكلام ده مش بس الأسبوع ده، عشان الأسبوع الجاي أقول لكم استقبلنا كذا أو كذا أو كذا، لا ده هنستقبل الكلام ده على طول، وهيكون عندنا إن شاء الله منتدى في داخل الموقع للحديث عن هذه القضية وإثارة الأفكار الجديدة الخاصة بقضية فلسطين، وتصبح حركة عامة في الأمة الإسلامية في كل ربوعها، حتى في الجاليات المسلمة التي تعيش في بلاد غير إسلامية مطلوب منهم برضو يتحركوا ويساعدونا في هذا المجال. القضية مش قضية بني آدم واحد أو اثنين، أو مش قضية عرق أو عنصر، أو مش قضية شعب دون شعب، القضية قضية الأمة الإسلامية. لو احتلت قطعة من الأمة الإسلامية، شبر من الأمة الإسلامية، وجب على عموم المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها أن يتحركوا لهذا الأمر حتى ينجدوا هذه البقعة التي احتلت. إن لم يستطع أهل البلد أن يقوموا بهذا الفعل فعلى أهل البلاد المجاورة، وإن لم يستطع أهل البلاد المجاورة فعلى الدوائر الأوسع والأوسع والأوسع حتى يشمل ذلك كل بلاد العالم الإسلامي. مش قضية بسيطة أبدا أبدا ناخدها بشكل هامشي ونقول والله هذه قضية تخص الفلسطينيين وقضية قومية خاصة بيهم، وخلينا نشوف قضايانا ونرتب البيت الداخلي الأول وإحنا أهم من غيرنا وكذا وكذا، مما نسمع من دعاوي التحبيط والتثبيط التي نراه هنا وهناك. القضية قضية أمة واحدة، أمة إسلامية، قضية خرق حقيقي للشرع الإسلامي بترك رقعة أو بقعة من بقاع العالم الإسلامي محتلة من يهود أو من أمريكان أو من روس أو من صينيين أو من أسبان أو من غيرهم من غيرهم. ولو عدينا الأماكن المحتلة في العالم الإسلامي هتزهلوا، لأن في أماكن كتيرة جدا محتلة وغابت عن أذهان المسلمين وأصبحت من القضايا المنسية. قضية يا إخواني وإخواتي فعلا قضية تحتاج إلى حركة أمة، ابتداء من الأطفال الذين بدأوا يفهمون وهم دولت هيبقى عندهم 4 سنين أو 5 سنين وانت طالع، ومرورا بكل طوائف العالم الإسلامي من الكبار والصغار، من الرجال والنساء، من المتعلمين وغير المتعلمين، من العلماء ومن طلاب العلم، من الحكام والمحكومين، من الاقتصاديين ومن الفقراء، كل المسلمين، كل واحد يقدر يساهم بكلمة ويقدر يساهم بقضية ويقدر يساهم بفكرة. هنستنى إن شاء الله على موقعنا islamstory.com الأفكار بتاعتكم، وهيفضل عندنا باستمرار بإذن الله مكان ثابت للأفكار الخاصة بفلسطين وللبقاع الإسلامية المحتلة. هنستقبل فيه الأفكار والكلمات والأطروحات من هنا وهناك، وأتمنى أن نلاقي أطفال العالم الإسلامي كلهم مشاركين معنا في هذا المنتدى وفي هذه القضية وهذه الحركة. وبإذن الله في المرة الجاية هحاول أجيب لكم معايا بعض الإنتاجات لبعض الأطفال وبعض الأفكار الجديدة، ونشوف إيه اللي ممكن نعمله أكتر وأكتر لخدمة قضيتنا، قضية الإسلام، أو قضية من أهم قضايا الإسلام وهي قضية البلاد الإسلامية المحتلة وعلى رأسها الأرض المقدسة فلسطين الحبيبة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.